بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الثالث من آداب طالب العلم مع شيخ، قال: أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. الأصل إخوانا في قبول الحق وتعلم العلم المحبة، وكلما عظم الحب في قلبك لمن يعلمك كلما عظمت الاستفادة. ومعلوم يا إخوانا بأن العلوم أودية، وقد الإنسان ربما يلازم عالما فقيها كبيرا له مكانة وله وضع، ولكن قد لا يستفيد منه، وربما يستفيد من طالب علم. ولذلك الإنسان لابد أن يجعل بغيته ومراده في أقرب ما يكون إلى قلبه وأسلم. فالحب هو الأصل. لذلك انظروا إلى محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أحبوه حفظوا عنه وتعلموا منه إيه؟ كل شيء، حتى الإشارة. رفعوا ركبتيه إلى السماء ثم نكتها في الأرض، وكان متكئا فجلس، وكل شيء. يعني كانت العين ترمق، لأن المحبة بتجعل القلب فارغ إلا ممن أحب، فيستعذب ويستوعي كل شيء. وذلك حينما نذكر ابن حبان البستي لما ضجر شيخه، ضجره، فقال: تنحى عني يا بارد. كانت هذه الكلمة جميلة بالنسبة لابن حبان، فكتبه، قال: تكتب هذا بسبك؟ قال: أكتب كل ما قال الشيخ. وذلك كانت المحبة سبب في قبول أي أمر، حتى ولو كان هذا الأمر مبغض إلى نفس. والبغض يحجب عنك كل خير. لما بتقرأ إنسان يستحيل إنك تسمع منه كلمة، تجد نفسك في كراهية في قلبك، حتى لو بيصلي سيب المسجد وتخرج، لو بيقول يعني لو قال حق تقول ده باطل. ولذلك هالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا زي الصحابة، مع الصحابة جالسين، لكن ما استفادوا بكلمة، كلمة واحدة ما استفادوهاش. ليه بقى؟ لأن كانوا بيكرهوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الكره على قلوبهم والعياذ بالله، يعني كأمثال الجبال من الحواجز والسدود. اسمعوا الموعظة، يروا الصحابة يبكون ويتأثرون، هم بيعاطوا الكلام اللي بيقولوا كلام عادي ما بيأثرش. ليه؟ لأن القلوب حيل بينه وبين قبول هذا الحق لكراهية الميت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: منهم من يستمع إليك. ده مش بواسطة، ده هم قاعدين معاهم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف؟ أقول إيه؟ رغم أن الكلام واحد واللغة واحدة والأفهام واحدة والعقول واحدة، وقد يكون عقول هؤلاء أكبر وأجسامهم أعظم، كما قال عز وجل: فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ما شاء الله صحة، ورغم ذلك ما عقلوا وما فهموا قط بسبب الإيه؟ البغض. وذلك دائما يا أخواننا أنا أنصح دائما نفسي وكذا، إن أنا جربت إذا الإنسان أحب إنسان استفاد منه، وإذا وقعت الكراهية لإنسان المفروض يبعد عنه بقى، لأنه هيبدأ يتتبع عثراتي وسقطاتي، فيعظم البغض وتعظم الكراهية ويتحول إلى عدو لدود له، يكرهه. والكراهية هذه طبعا ستؤدي إلى حرمانه من العلم، مش كده وبس، بل قد يشنع عليه ويتكلم عنه بما يسقط من هيبة هذا العالم وهذا الفاضل. فلذلك العلماء أصلوا هذه القاعدة، قال الإنسان بيتعلم بقى يحاول ينظر لمن يعلمه حتى ولو نظرة وقتية، إلى يتعلم نظرة الإجلال ويعتقد في درجة الكمال، إن ده يعني دايما أي حاجة دي مثل عذر. طب وعمل الأمر قد يكون عنده كذا، قد يكون في كذا، المهم أن يقنع نفسه بستره ومداراته حتى يستفيد منه. طبعا هذا بعد اختيار العالم، لأن في بعض من انتحل العلم يعني لا يستحق أن يسمع منه، فتقع منه أشياء عظيمة جدا، زي دايما العالم يصون نفسه حتى عن السقطات، ليس ما يأتي به العالم كغيره، كان العالم لابد يكون يتحرى الحلال ويتحرى الصدق ويتحرى البر ويكون مطيعا لله عز وجل ويتجنب هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصفية إلى المسجد في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف عليها فخرج يقلبها، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحدة وبالليل رأه صحابيان فانخنس في هذه الساعة. يا إخواننا ما يتخيل أحد أن الصحابة يظنوا في النبي صلى الله عليه وسلم شيء طلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، أنه ممكن بعد يوم بعد اثنين بعد أسبوع بعد شهر في يمين اللي كان ماشي معها النبي صلى الله عليه وسلم دي. وضعت الصورة، فلا تضع نفسك موضع تهمة أو موضع شبهة أو موضع شك فتهلك. فقال على رسلكما، إنما هذه صفية بنت حيي دي زوجتي مراتي. فقال أو عليك، يعني هل هذا نتصور؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فإذا كذا فممكن يسقطه. فلذلك الإنسان دائما يحاول إخواننا أن يعني يحسن الظن بمن يتعلم منه، ويحاول أنه لا يفحفر ويدور يبعث في هذه الأشياء حتى تسقط هيبة الشيخ عنده فلا يستفيد منه وضاع منه الزمان، نسأل الله السلام. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، ودي يعني سنة هجرت، سنة هجرت، يتصدق بشبه يعني التقرب إلى الله جل، إن ربنا يستر عنه عيبا هذا الذي سيتعلم منه، لأنه لو شفت عنده أي عيب لن يستفيد، لأن الحب هو الذي بيأسر قلبك ويفتح سمعك ويجعلك وعاء قبول لما سيقول حب. لكن بغير الحب هتجد نفسك مجرد جالس متضجر في قلبك من الضغائن وفي قلبك من الخلل، فهذا قد يحيل بينك وبين الاستفادة وبينك وبين السماع. فقال تصدق بشيء، وقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. إنك ما تشوفش منه حاجة وحشة، وفي نفس الوقت إن العلم اللي استفدت منه ده أنت تعمل به وتستفيد منه. وربما طالب علم أحيا شيخة، يعني الشيخ كان خامل وما كانش مذكور إلى غيره، فأحيا هذا الشيخ ورفع قدره، كسفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. أبوه سعيد المسروق كان عالم ولكن خامل، حاش عرف يعني كده خامل وفي حاله. فلما جاء ابن سفيان وأعلى الله قدره بقى وكان بقى من أعظم علماء الأرض قطبة، فلما روى عن أبيه شهر من شهر أبوه. فلذلك قد يكون الشيخ هذا التلميذ هو الذي يؤدي إلى علو مكانتي ويرفع من شأني. لكن لو هو ما بيحبوش خلاص لن يذكره، حتى لو تعلم منه سينكر أنه كان يتعلم منه، لأن بعض الطلبة اللي هم عندهم جحود مثلا درس عند واحد، وبعد ما درس عند الواحد ده وأخذ منه الزبدة وخلص كل شيء، بدأ بقى ممكن سمع فلان وعلان حاجات كده يعني سماع بسيط، فينسب نفسه للمشهور ويترك الخامل بحجة بقى أنه عاوز يتبقى. هذا نوع من الرياء ونوع من التعاظم والهلكة والعياذ بالله، لأن لو كان عنده نية صادقة لنسب العلم الذي عنده لمن علمه، قل علمني فلان حتى لو كان خاملا، له علي الفضل وله يعني هو الذي أوصلني إلى هذه المكانة وهو الذي فعل بكذا وكذا وكذا. لكن كثير من الشباب يقول لك أصلا أنا تعلمت عن الشيخ ابن باز، هو قد يكون حضر له درس أو اثنين، تعلمت عن الشيخ ابن عثيمين وقد يكون حضر له مجالس رمضانية أو غير وهكذا. فهذا للأسف الشديد يعني من باب التكابر بالعلم، يعني العلم إن لم تكن وفي لشيوخك لن يوفيك أحد حقك، وده دين. إن كنت خسيسا في البداية ستكون أخس أيضا في النهاية. ولذلك كما قلنا الإمام أحمد كان له 100 شيخ، قال بقى لما ليه 100 شيخ، 100 شيخ يعني ممكن يكون واحد مش عارف الكتاب اللي علمه مش عارف ايه، واحد علمه ما عرفش الصرف والنحو ومش عارف كذا وكذا وكذا، وكان يدعو لهم في صلاته ولما يقعد في الصلاة يفضل يدعي لمن علمه، هو ده البر. ولذلك الإمام أحمد كل الدنيا دعت له، وكل الدنيا رفعت من شأن الإمام إيه؟ أحمد رحمه الله تعالى. فلازم يكون الإنسان بار لمن فتق لسانه وعلمه العلم. فكان يتصدق بشيء بين يديه، أول هو رايح له كده خيشة إيه؟ يقع على شيء غلط عند الشيخ فيهلك. مين اللي هيهلك؟ يعني قد يستر الله الشيخ، وممكن الشيخ يقول لي حسنات تغطي ما عنده من إيه؟ من عيوب. لكن غالبا الطالب لا يرحم، طالب ما بيرحمش، يشوف يا تشفت الشيخ بيعمل الشيء الفلاني، وممكن بقى إيه يوسع الدائرة يهلك ويهلك، نسأل الله السلامة. فقال اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني، إن أنا أستفيد وأتعلم منه ويستر هذه العيوب عنه. وقال الشافعي رضي الله عنه كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له. أيضا يكون بين الطالب والشيخ في احتشام، يعني لابد يكون في حواجز، لا تكسر الحواجز، لأن لو كسرت الحواجز بينك وبين شيخك هلكت. أيضا تبدأ بقى نهزر مع بعض وكفك يا شيخ ومش عارف إيه والكلام ده، لابد يكون في احتشام موجود. يعني حتى لو انبسط الشيخ معك هذا انبساط وقتي، ولابد يكون هناك في تعظيم وفي مكانة تضع فيها الشيخ حتى لا تسقط الهيبة فيسقط عندك بركة العلم أيضا. فقال كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. فاللي بيعمل كده ده طبعا لما بيقف قدامه بيقف إيه؟ زي كتكوت الغرقان زي ما يقول. فإذا هنا هذه الهيبة تعطيه مكانة وتعطيه رغبا في الاستفادة وتحصيل العلم. وقال ربيع والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. شوف تخيل مثلا مش قادر يشرب الماء قدام الشيخ بتاعه، هيبة أنه يشوفه وهو بيشرب الماء فاستحيا أن يراه شاربا للماء. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك بن عبد الله النقعي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد فعاد شريك بمثل ذلك ما بصش للولد. فقال له تستخف بأولاد الخلفاء عشان أن ابن الخليفة بتستخف به؟ قال لا لا أستخف بكم، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. لابد يكون للعلم إيه؟ مكانة ومعظم، معظم عند الخلفاء ومن دون الخلفاء. ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. العلم أزين، يعني هو زي مثلا المرأة اللي عندها ذهب وبتعتز به جد، هل تفرط فيه؟ لا. فالعلم أزين للعالم من الذهب والفضة ومن تلاد الأرض، أزين شيء عند العالم العلم. واحد زي الأعمش رحمه الله تعالى، كان الأعمش بيلبس الثوب والجلبية السيور بتاعتها نازلة، يفضل يلبس الجلبية لما الجلبية تتبري تتنحت، ورغم ذلك كان عند طلابه معظم جدا. كان يلبس الجلبية أخونا بالمقلوب، الجلبية يلبسها بالمقلوب الناعم اللي هو اللي بره ده لجوه واللي جوه ده اللي بره. فلو سئل يقول يعني الناس مجانين بيلبسوا الخشن مقابل اللحم، يعملهم ايه حساسية وفار بتاعهم ويخلوا النعم من بره، فهو يخلي النعم ايه من جوه والخشن من بره. كان الأعمش رحمه الله تعالى مثلا كان ممكن يلبس في الشتاء فرو صوف، يعني صوف بتاع خروف، يجيب كده جلد خروف ويعمله بطريقة معينة ويروح لبسه. فالناس من عادتها بأن بيلبسوا ايه، ان يحطوا الصوف اللي هو فروة الخروف دي من جوه والجلد يبقى من ايه من بره، هو لا يروح لابس دي فروة الخروف والبتاع من جلد من جوه والبتاع من بره. فيسألوه يقولوا انت ازاي يعني ليه ما تلبسي الناعم من جوه؟ يقول يسألوا الخروف، مش الخروف لابسها كده؟ فلبسها كما لبسها الخروف بالظبط. فكان له اشياء عجيبة جدا، ورغم ذلك كان معظم جدا عند الطلبة. تخيلوا مثلا واحد زي شعبة وحماد وعبد الرحمن بن مهدي وهؤلاء الناس لما كده يجوا داخلين عنده بايه بحذر، كان عنده كلب، والكلب ده ممكن مثلا ساعه ما بيشوفه يروح طالقهم عليه. طبعا كان دي ده منهج عند العلماء يا اخوانا، ان لما يوعر لك العلم ويصعبه تحس بقيمته، لكن لما تيجي تمتهن العلم وتنزل بالعلم تبقى لك ازاي. يعني مثلا انا واثق تماما الاخوه اللي بيجوا مثلا درس الفجر ده، انا واثق يعني لن يذوقوا طعمه الان، انه بيتعب ويركب معرفش في الشتاء والصيف وبتاع وكده، وممكن ياخدوه في كمين، والناس بتروح الفجر بتروح فين؟ ايه اللي بيتعبه هذا التعب؟ انا واثق ان فيما بعد سأشعر بلذة هذا الدرس. اذكر الشيخ احمد سلامة، لا ادري هو اللي حي الان ام ميت، غفر الله لنا وله. هذا الرجل كان مفتي اليمن وكان من علماء اللغة الكبار، فكان بيعقد درس في بيته، بيته كان في حتة تقريبا اظنها الحصبة، المهم يذكر في مكان في صنعاء، وكان يعني بيننا وبين الذهاب الى البيت لازم تروح تركب من الفرزة الاتوبيس وتروح، الاتوبيس كان يطلع الساعة 6 وكان ممكن يدي درس بعد الفجر، فعشان توصل توصل ممكن 6 وربع ممكن ايه يرفض ان يقف. فالشاهد ده طبعا الرجل ده كثير من الاخوة يعني بدأ يروح، وكان يمشي سيرا على الاقدام يصلي الفجر وجاري وينطلق، المسافة زي من هنا مدينة المرشد كان ممكن يروح له قدم وما ينتجر سيارته على الفرز. والبعض بدأ يتكاسل، طب وإيه النحو؟ مش لازم النحو، إيه هنستفيد إيه؟ طب ما هو العرب، ما هو يعني مثلا المشوار الشاق، وكان لا يعطي الدرس إلا بعد الفجر. اللي طبعا ما راحش عنده خاب زي حالاتنا كده، واللي واظب على درس هذا الشيخ نال القدح المعلق. ومن يزة اليمن يا إخواننا أنهم كانوا يهتمون باللغة جدا جدا جدا. اللغة في اليمن كانت لا أدري الآن كيف تدرس في المساجد عادي، تخش أي مسجد بعد الظهر جالس الراجل وعمل يدي يشرح كتاب من كتب اللغة، يعني كانوا يهتمون بالتفسير وباللغة وبعض كتب الفقه اللي خاصة بالمذهب الزيدي. ولذلك كان زمان يا مصيبة لو لحن شخص، لو واحد كده قاعد في مجلس وأخذ عليه لحن، هذا كان ربما يعير، وربما يعني لو مشي من غير هدوم أهون أن يتهم أنه لحن. لكن طبعا نظرا لأن طبعا إحنا أصبحنا عاجم وما نعرفش أي حاجة في اللغة، واللغة بتاعتنا يعني يمكن العاجم يا أخوانا تسهل عندهم اللغة، لكن نحن دمرت عندنا اللغة تدمير، القاف آ والآ ما عرفش مين، وقلبنا اللغة خالص، يعني أصبحت حروف. لو جمعنا قاموس اللغة بتاعتنا ومع قاموس اللغة العربية لوجدنا إن هم مثلا 28 حرف ممكن يصلوا إلى 70 حرف، لأن الحرف الواحد نفضل نلعه ونهزهزه يعني ممكن إيه حوالي 28. فلذلك النصيحة يا إخوانا إن الواحد يحاول إن هو يحتشم بالعلم، يحتشم بالعلم، العلم يعطيك احتشام. فالعلم أفضل من الزينة وأفضل من المال وأفضل من الملك وأفضل من الدنيا كلها. يعني كل الناس كانوا أحقر عند الأعمش، يعني كانوا يطلبون من الأعمش كده بس إنه يبقى راضي. واحد من الأمراء اللي هم الجبابرة حب كده إيه إنه يتبجح، يقول أنا سمعت حديث من الأعمش، فراح بعت له صرة فيها 1000 دينار، وبعت له بقى ورقة كده وقال له أبوك اكتب لي حاجة، أمم أقول إن أنا سمعت من مين؟ من الأعمش. فوصلته السرة ومعه طلبة قاعدين، الطلبة طبعا 1000 دينار حاجة مش قليلة، فخد الورقة كده قرأها وإيه، وطبعا فيها إيه يا إمام بتاع شوية كلام كده، طبعا هو الرجل كان في جبروت وفي تذلل للأعمش، وهذه هدية لك واكتب لي شوية أحاديث. فمسك الورقة حطها كده وجاب ال1000 دينار دول وراح مقسمهم على إيه الطلبة اللي قاعدين، امسك خد 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 رزق ساق الله إلينا، وراح كاتب له في الورقة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال له تفضل ادي لمين صاحبك. طبعا صاحبنا جن جنون، فراح بعت له بقى ايه الوش التاني خالص، أتظن يا ابني كذا أنني لا أحفظ القرآن؟ فراح كاتب له في نفس الورقة برضه، يعني العلم بيعطي احتشام وقوة وعلو ومكانة وتصدر، فقال أتظن أني أبيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت بعت لي 1000 دينار علشان أعطي لك واكتب لك شوية حديث؟ أنا مش كده. فلذلك يعني كما قلنا كان لهم مهابة واحتشام بالعلم، وكانوا يعظمون بهذا العلم رحمة الله عليه. أيضا وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب، يقولوش أنت فعلت وكافي، ولا يناديه من بعد، بل يقول يا سيدي أو يا أستاذي. وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، يعني يحاول يعظمه حتى أمام العامة، لأن العامة يا أخوانا احتشام العامة من احتشام الطالب، لأن العامة لما يرى شخص معظم بإيه بيعظمه، ولو رأوا شخص مهان بإيه، لأن العامة من العامة معرفش دليله اللي قدامه هو واحد ده مثلا مين. وذلك لما دخل الرشيد إلى الرقة، وفي اليوم الذي دخل فيه عبد الله بن المبارك انجفل الناس جميعا كلهم إلى عبد الله بن المبارك وتركوا الرشيد. أمه بتنظر نظرة مين ده، قالوا ده ابن المبارك عالم خراسان. قالت يا بني هذا هو الملك. فهذا المشهد مشهد العز والرفع والعلو، هذه مشهد عظيم جدا. وذلك أذكر موقف، أسأل الله ربنا أن يعافينا من هذه المواقف يا أخواننا، موقف للبخاري. البخاري لما سافر إلى خراسان وأراد أن يذهب عند محمد بن يحيى الذهلي، فمحمد بن يحيى الذهلي كان هو العالم والإمام صاحب المكانة، وكان رجل أيضا له احتشام. فأول ما بلغوا أن البخاري جاي فاستضافوا، وأمر طبعا كان ممكن يحضر مجلس محمد بن يحيى الذهلي ألاف مؤلف من الطلبة، فقال إن محمد بن إسماعيل البخاري قادم فهيا بنا نستقبله. وخرج الناس وانجفلوا، إيه الطلبة والعوام والدنيا كلها، وهو جاي على باب المدينة، لدرجة أنه كما قيل بأن بعضهم خرج السكر مع حفن قوالب السكر دي، عارفين زمان قوالب السكر، قوالب السكر والدنانير والدراهم، وبدأوا يرشوها احتفالا بمجيء البخاري. فما كان هناك يوم أعظم عند البخاري من مجيء إلى هذه البلد خراسان. وقعت محنة بين الشيخ وبين البخاري صاحب المكان، والمحنة دي مش عايزين نخوض بقى في الشاهد، بأن وقعت محنة عظيمة جدا. فقال صاحب البلد الشيخ بقى اللي هو محمد بن يحيى الذهلي، لا يحل لأحد أن يذهب إلى البخاري. شوف تخيلوا مثلا ممكن 100,000 و200,000، وعدد كانت كبيرة جدا. البخاري قاعد في مجلس العلم كده وبص لقى قدامه اتنين اللي قاعدين قدام، حتى يعني سأله واحد من الاتنين دول بقى بيقلب عليه المواجع، قال أتذكر يا إمام يوما دخلت هذه البلد الدنيا كلها خرجت ليك وحالك الآن؟ فبكى البخاري. فلما روح البيت بقى طبعا تأثر بالمنظر وبالهذا، فدعا نفسي بالموت، دعا على نفسي اللهم قد ضاق بي المقام فاقبضني. قيل أن بعد أيام ربنا توفاه، يعني تعب شوية كده داخل. فالمهم الشاهد بقى ايه، ان في حياة العلماء محن كثيرة جدا، ومش برضو بالكثرة ان فلان كذا وبكثرة كذا. طب هو البخاري رحمه الله تعالى اخر حاجة هم اتنين حضروا له درس، ومفيش حد بيحضر عنده خالص. ورغم ذلك ننظر في كتابه، رفع الله قدره واعلى الله شأنه، وصار كتاب البخاري ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فطبعا التاريخ كله يعني كما يقال بإيد نفسه عبر وعظات، فالإنسان أهم حاجة يثبت ويضلها بالثبات، وإن عظم عظم وإن أهان أهين، نسأل الله السلامة. فقال فيدعيه بهذه الألفاظ اللي هو فيها تعظيم، ما تقولون في كذا بصيغة الجمع، لأن هذا أوقع في التعظيم والمكانة، وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بالتعظيم، ما يفوش وشه بشكل ومن وراء يهينه أو يستنقصه بكلام آخر، هذا لا يصح. كقول قال الشيخ أو قال الأستاذ كذا، وقال شيخنا كذا، أو قال حجة الإسلام، أي لا يعني حسب الصلة التوحي بالتعظيم الذي يؤدي إلى تعظيم الإيه؟ العلم الذي سيأخذ منه. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.